أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الديات من بلوغ البرام،
أي 50 بعيرا. ومن فوائد الحديث أن ما في البدن منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه الدية كاملة، والحكمة من ذلك أنه لا يوجد له نظير في البدن، فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة كاملة في البدن وعضوا لا نظير له فتجب الدية. ومن فوائده أن ما فيه أن ما في الجسد منه شيئان ففي الواحد نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة، يؤخذ من قوله في العينين الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الرجل الواحد نصف الدية. هنا ومن فوائده أي من فوائد الحديث أن في الصلب الدية كاملة، ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان والأنف والذكر، لأنه ليس للإنسان إلا صلب واحد. ومن فوائد الحديث أنه لا يفرق في الدية بين اليمنى واليسرى لعموم قوله في الرجل الواحدة، ولم يفرق بين اليمنى واليسرى كما لم يفرق في الديات بين الأصابع. ومن فوائده أيضا أن في الشجاج الدية لكنها مبعضة، ففي المأمومة الثلث وفي المنقرة 15 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل. طيب، فنسأل وأظن خلصنا من النقاش، المناقشة خلصنا منها. لا 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 طيب لا بأس. ومن فوائد الحديث أن في الجائفة ثلث الدية، وهي صريحة فيه. ومن فوائد الحديث أن في السن الواحد 5 من الإبل، فإذا اجتمعت الأسنان كلها ففيها 160 بعيرا. ومن فوائده أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو صريح فيه، وكذلك المرأة تقتل بالرجل، ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الدية. ومن فوائد الحديث أن من ليس من أهل الإبل ولكنه من أهل الذهب عليه 1000 دينار. وهل هذا شيء مقدر، وهل هذا تقدير أو تقويم؟ قال بعض العلماء إنه تقويم، وقال بعضهم إنه تقدير. فإذا قلنا إنه تقويم فصارت الإبل تزيد على الإبل 100 تزيد على 1000 دينار، ألزم بما يساوي هذه الإبل. وإذا كان 100 من الإبل تساوي أقل من 1000 دينار لم يلزمهم إلا ما تساوي. أما إذا قلنا إنه تقدير فإن الدية تكون 1000 دينار سواء زادت عن قيمة الإبل أم لم تزد. وهذا ينبني على الخلاف، هل هي أصل أو أن الأصل إيش؟ الإبل. نعم. ومن فوائد حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الخطأ موزعة إلى خمسة أصناف، فقة وجدعة بنت مخاض وبنو مخاض وبنت لابوه. وأظن أن أسنانها معروفة لكم. طيب نعم، هنا الأسنان من بني مخاض وفي رواية أخرى من بني لبون. نعم. طيب الآن هذا صواب الحديث، فلنسأل عن بعض الشيء. ما هي الموضحة؟ نعم. لكن في أي مكان؟ في أي مكان؟ نعم. كيف؟ نعم، هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تهشم. طيب المنقلة خضراء. تنقله إلى الداخل. طيب الهاشمة هنا.
الهاشمة التي تهشم العظم.
تهشم العظم؟ لا، ما في زيادة.
مع ظهور العظم.
إذن توضح العظم وتهشمه. طيب المأمومة.
تخرق
الكيس
الذي على
الدماغ
وتصل الى جوف الدماغ.
تخرق الكيس
تسد العظم
الذي
على
العضله. طيب ثم
تصل الى ام الدماغ.
الى ام الدماغ بدون ان تخرق الجلد. طيب صحيح. الجامعه ما حضر. عبد الله أن تفل إلى أم الدماء وتخلق الجلد. تمام. ما قبل الموضح يا ابن داود ما الواجب فيه؟ الواجب حكومة. طيب معنى الحكومة؟
حكومة هذا الرجل كأنه
عبد المجن عليه، مقدر المجن عليه كأنه عبد سليم. طيب
نعم. وهو
معين.
ثم
يؤخذ
النسبة
من ثمن
هذا العبد
في الدية. يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب. ثم يؤخذ النسبة من سبته من الدية. طيب. إذا كانت قيمته سليما 1000 ومعيبا 800. كم تكون الدية؟
الفرق بينهما 200، هذه تكون الدية 200. نسبة الدية يا شيخ.
نعم.
قيمته 1000 يكون عشر.
قيمته سليمة 1000
عشر.
وقيمته مصابا 800. نعم.
النسبة الآن عشر.
العشر كم يعطى من الدية؟
العشر عشرين.
كيف؟
الخمس.
الخمس
فيأخذ من
الدية الخمس.
نعم.
صحيح هذا؟
صحيح.
طيب أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ. نعم. نعم. نعم.
بني
مخاض. أو بني أو بني لبون. طيب. ما هي ما هي حقه؟
الدرس.
أحسن. والجدع هنا سيد. سنة وأربع سنوات. أربع سنوات صح. بنت المخاض بلا سنتين. سنة واحدة بنت المخاض. ماذا تقولون؟ صحيح. لماذا سميت بنت مخاض؟ نعم. كيف؟ يعني والدة سليم. لماذا؟ حامل. نعم، لأنه ما حملت ما خرق، والماخذ الحامل وبنت اللبون حسب كيف؟ يعني أن أمها وضعت، فيكون فيها لبن سواء ترضع أو ما ترضع. طيب انت الكلام على هذه
الشيخ الدية كنت خلال قليل. إذا اشترك الجماعة عليهم أخماس،
نعم، إذا كانوا خمسة توزع عليهم متى أخماس؟
أخماس يعني كل واحد يجي،
كل واحد عليه خمس،
عليه خمس من الأخماس هذه.
كيف هم؟
يعني خمس الدية.
إيه نعم خمس الدية، هذه خمس الدية. ومعلوم إن إذا كان خطأ في أخماس ما يكون على الواحد بنت مخاض بنت لبون حقة جذع. الحقة التي تم لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لأنها تحققت أن يطرقها الجمل. هكذا يا سليم، الحقة هي التي ثلاث سنوات. طيب كيف الحقة؟ لا يا ولا جذع. عرف؟ أقول عرف؟ إيه. الثانية بارك الله فيك لها خمس سنوات فأكثر، وما دون الثانية أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتان وسنة. أربع سنوات تكون جدعة، الثلاث حقة، السنتان بنت لبون، والسنة بنت مخاض. طيب نعم كيف؟ عندهم مثل ما يقول ثنية لأنها ظهرت ثناياها، والجذعة لأنها دون الثنية. طيب وأبن سليم عنده شغل؟ لا مو حين ليس الثلاثة والأربع والخمس. هنا طيب نبدأ درس الجديد الآن. قال وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه. الدية 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة في بطونها أولادها. هذه 100. 30 حقة يعني لها 3 سنوات، و30 جدعة يعني لها 4 سنوات، و40 خلفة في بطونها أولادها يعني حوام، ولكن الأول هو المشهور أن الدية تكون أخماسا، فإن كانت في عمد أو شبه فإنها تكون أرباعا 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جدع. وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها في العمد وشبهه تجب أرباعا، وفي الخطأ تجب أخماس، لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل للجاهلية. أخرجه ابن حبان في صحيح في حديث صححه. خير ايش؟ خير قاتلهم. ايش عندك؟ الياء. ما فهمت. ما في شيء. طيب يقول، يقول في هذا الحديث: إن أعتى الناس على الله ثلاثة، يعني أشدهم، يعني أشدهم عتوا. الأول من قتل في حرم الله، والمراد بذلك حرم مكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن دخله كان آمنا. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسفك بها دم. فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس، وهذا أعتاهم على الله بالنسبة للقتل لا بالنسبة لكل دم. يعني فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله عز وجل، لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في الحرم، وكانت الأشجار تأمن ولا تحش ولا تعبد في الحرم، وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم، فما بالك بالآدمي. واختلف العلماء رحمهم الله في القتل في الحرم قصاصا، هل إذا قتل أحد عمدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتل؟ فقال بعض أهل العلم إنه يقتل، ولكنه قول ضعيف. والصحيح أنه لا يقتل، وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعصم به. أما من قتل في الحرم فإنه يقتل لأنه انتهك حرمة الحرم. فصار المسألة فيها تفصيل على القول الراجح: إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل، وإن قتل في الحرم فإنه يقتل. ولكن على الوجه الأول، إذا قلنا إنه إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه لا يقتل، فهل معنى ذلك أن يسقط القصاص على كل من أراد أن يسقط عنه فيجأ للحرم؟ لا. قال العلماء: لا يكلم ولا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يؤوى، وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه، لأن تعلق عليه الأرض ما رحبت ما دام لا نؤويه لا بخيمة ولا بناء، ولا نكلمه ولا نعطيه ما يأكله. نعم، فإنه في هذا الحال سوف يضطر إلى الخروج. وقوله من قتل في حرم الله، هل يزداد بذلك إذا قتل في حرم الله هل يزداد بذلك عليه الدية وتضاعف؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الرجل إذا قتل في الحرم فإنه تضاعف عليه الدية بثلث، يعني يجب عليه الدية وثلث أصلا، يعني يلزم أو يلزم القاتل بأن يدفع الدية وثلث الدية مضافا إليه. وقال آخرون بل لا تضاعف، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك قوة. الثاني من قتل غير قاتله، كيف؟ يقول لو قتل غير قاتل، ها مسألة تضعيف. المشهور عند الحنابلة أنه يضاعف، تضاعف عليه الدية، لكن كما قلت بالثلث، وإذا كان في شهر حرام فالثلثان، وإن كان ذا رحم منه فثلث، فيلزمه على هذا ديتان. نعم. أما إذا صار قصاصا يختصم المرء. قال الثالث قتل غير قاتله، وهذا هو القتل عمدا، لكن لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القتل العمد المجرد، لكن يراد ما يفعله بعض الناس، يريد ما يفعله بعض الناس إذا قتل أحد شخصا ولم يوجد القاتل، فإن بعض الناس يقول إذن أقتل أباه، أقتل ابنه، أقتل عمه، أقتل أحد من أقاربه، فهذا من آت الناس، وذلك لأنه ظلم بصورة يظهر أنها حق، لأنه قتله على أنه إيش؟ على أنه قصاص، مع أنه ليس بقصاص، فهذا من آت القتلة. الثالث أو قتل لذحل الجاهلية، يعني أحقادها وضغائنها ودعواها، ليس الحق، وإنما كان هذا أعتى من غيره لأنه نسب القتل إلى الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بطمس آثار الجاهلية، فهؤلاء ما قتله هم أعتى الناس، أعتى في كل شيء ولا في القتل فقط؟ في القتل فقط. فقوله إن أعتى الناس يعني في القتل. أخرجه ابن حبان في حديث صححه وعن عبد الله بن عمر. فمن فوائد هذا الحديث، أولا تفاضل الذنوب في الشدة لقوله أعتى الناس، وأعتى اسم تفضيل. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الحرم لكون القاتل فيه من أعتى الناس. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الأخذ بالثأر بقتل غير القاتل، وهو واضح. ومن فوائده أيضا تحريم الانتساب إلى الجاهلية، وأن القتل بناء على ما في النفوس من الأحقاد والضغائن أشد مما لو لم يكن كذلك. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوف والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. هذا الحديث يظهر أنه هو الحديث الأول، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأنه يطابقه تماما. يقول ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، وفسر شبه العمد بقول ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. هذا هو تفسير قوله فيما سبق 40 خليفة، والباقي وهي 60 ليس في بطونها أولادها. وفي هذا الحديث فوائد، أولا التسوية بين الخطأ وشبه العمد، تسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدية، وهذا خلاف ما سبق في الحديث الأول، بل في الحديث الثاني أن دية الخطأ أخماس، فظاهره أن الخطأ يخالف شبه العمد، إلا أن يحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا. والمشهور عند الحنابلة أن شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدية وأنها تجب أرباعا، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها أي دية شبه العمد تلحق بالخطأ لأن المخطئ لم يقصد القتل، وكذلك من قتل شبه عمد فإنه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء. ولا ينبغي أن نفرق بين شخص متعمد للقتل بآلة تقتل وشخص متعمد للضرب مو للقتل بآلة لا تقتل. ولا شك أن هذا الأخير هذا القول الأخير أقرب إلى الصواب من القول الأول، وذلك أن الحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من الحاقي بإيش بالعمد، لأن الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القتل، ولأنه إذا كان لا يجب فيه القصاص والخطأ لا يجب فيه القصاص فينبغي أن يلحق به في الدية أيضا. نعم.
الحديث الذي أخرجه أبو داود
هي
30
شقة و30 جذعة،
هذا في أي شيء؟
في إيش؟
في أي شيء؟ في
شبه
العمد
يحمل على
شبه العمد والخطأ.
يحمل على شبه العمد والخطأ؟
طيب.
لأن لهذا الحديث الأخير وكلها عن عمد بن شعيب، كلها عن عمد بن شعيب عن أبي. الحديث الأخير أيضا نقول ما كان 100 من الإبل منها 40 في وقتنا هؤلاء.
والذي تقدم دية الخطأ أخماسا.
نعم.
كيف يجعل
هذه يحمل كما قلت لك على أن إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بهذا مرة وبهذا مرة حسب حال الشخص، أو نسلك سبيل الترجيح والفقهاء والحنابلة سلكوا سبيل الترجيح، لكن قصدنا بهذا أن هذا الحديث يدل على أن شبه العمد والخطأ بيتهما واحد.
لكن أحسن الله إليك، وليس هذا اضطرابا يوهم
الحديث. أي
يعني تعدد الألفاظ هذه معنى المقصد واحد، عمرو الحيط الذي عن جده.
نعم.
اضطراب هذا
ما في اضطراب. ما في اضطراب. لأن منها 40 في بطون أولادنا، والأول سكت عن 100 من الإبل مجمل، والأول اللفظ الثاني مفصل.
ما
مناسبة
الحديث
بن
عمر
باب الديات؟ أي
أعكى الناس على الله.
نعم، مناسبته أنها تغلظ الدية على القول بأنها تغلظ. نعم. أي نعم، أنا أميل إلى أن دية الخطأ وشبه العمد واحد، هو التغليظ. تغليظ أن تجعل أرباعا المئة، والتخفيف أن تجعل أخماسا. المذهب يرون أن العمد وشبهه كله مغلظ أرباع. نعم. نعم. القتل بالحرم ما عندي ترجيح لهذا ولا لهذا. نعم. نعم. في جرار ما ترى الآن وش أشبه ما يكون من الجرأة من النعم للجرار؟ وش أشبه ما يكون؟ الله خاف جزاء مثل ما قتل من النعم، وش أشبه ما يكون؟ لا 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 الفرق فرق تعرف الفرق في الخير هنا كل فرق فيها فرق على كل حال الجراد يقول العلماء انه صيد، انه صيد ويحرم في الحرم، يحرم صيده في الحرم ولكن ما قيمته؟ هو ليس له مثل من النعم، ليس له مثل من النعم، فيضمن بقيمته. فيقال مثلا كم قيمة الجراد التي قتلت؟ قال قيمة مثلا 10 ريالات، يتصدق هناك في الحرم 10 ريالات، فأنت قتلت الآن 4 لا لا ما تسوى الجراد، ما تسوى ريال، ما تسوى ولا ريال. لا يقول تمرة خير من جرادة، لكن الآن الآن الجرادة إذا كان يعني ما رأاه الناس من زمان تكون غالية. نعم
أقول لا ينزل عن الفرس.
لا لا الفرس هذا على سبيل المثل. لا الواجب في القيمة. نعم لا ينزل وطاش. من أخماس أربعة أدعو من حديث آخر غير هذا. نعم سليم لا ما هو ليس كحرم مكة، أقول ليس كحرم مكة.
والذي حقوق الخطأ بجامع عدم القصد، والمذهب
الحقوق
بالعمل ما
حقوق هو الجامع بينهم أنه عام.
هذا قصد
ولا
غير قصد؟
أنه نعم هو هذا هؤلاء هذا الذي قتل شبعان قاصد من الجناية لكن ما قتل بقصد. نعم ايش الديه قلت لكم ما ترجح عندي الديه شيء. نعم القسامة يمكن تأتينا في كلام الغالب ان شاء الله نتكلم عليها. عمر نعم.
ألا يبحث
الشيخ
عن
أسناد
الحديث
قد يكون فيها حديث مع بعض؟ حديث ابن مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، والظاهر أنه أقوى من هذا. نعم وإذا شئت أن تبحث طيب ابحث الإشارة وتأتي به في الدرس القادم. نعم
قلنا أن الرجل جنى ورجل بناية أدى إلى شجير شجر قبل أمه في المنزل
وتأثر على ذلك مضاعفات سوء الفتة والجنة. نعم أي ينبغي إذا كان منح عنه الحر مرة فعليه دية كاملة لأجل المنفعة، وإن كان إنسان يعني بعض الأحيان فهذا بحسب الحال يكون حكومة حكومة. نعم نعم كيف؟ لا يهجر بارك الله فيك لا يرسم عليه جن يخلى مره جن لا احد يكلمه. نعم اذا قتله مع مقتل هو عم لا مو خطا يعني في رأيك فيه مقاتل لو ضربوا
المؤمنين
إذا كان كذلك فإنه إذا لكمه حتى مات نلكمه حتى يموت. لا فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم، ولهذا يجب في الملاكمة أن تمنع مناقشة من سبق أخذنا حديث تبكر ناقشنا فيه وأخذنا فوائده، وحديث ابن مسعود أيضا ناقشنا فيه وأخذنا فوائده، ولا أدري هل تكلمنا على قوله وهو أصح من المرفوع أو لا. نعم نتكلم عليه الآن. يقول ابن حجر رحمه الله في هذا كتاب البلوغ وهو أصح من المرفوع، وقد علمتم أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وأن الموقوف ما أضيف إلى الصحابة. ودائما نسمع روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا، وقد ذكر أهل العلم في الحديث أنه إذا تعارض المرفوع والموقوف فالحكم للمرفوع، وعلل ذلك بأن معه زيادة علم، وزيادة العلم هو نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواقع أنه عند التأمل لا تعارض بين المرفوع والموقوف، وذلك أن الصحابي إما أن يقول الحديث حاكما وإما أن يقول راويا، فإن قاله حاكما فإن السامع يظنه من قوله، وإن قاله راويا فسوف يسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودائما الإنسان الراوي يقول الحديث حاكما لا راويا. مثلا أقول أنا أخلص النية لله، إنما الأعمال بالنيات، وأكون قد أسنفت الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكني في هذا الكلام حينما قلت إنما الأعمال بالنيات لم أسند، فلو فرض أنني أنا الصحابي لكان إيش؟ لكان مرفوعا، لكن هذا لا ينافي أن يروى عني مرفوعا. فالواقع أنه لا تعارض بين الوقت والرفع، وذلك أن الراوي إذا رفع الحديث فإنما ذلك عن طريق إيش؟ الرواية، وإذا قاله وكأنما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به، فلا تعارض في الحقيقة. ولكن ما الذي نأخذ به؟ نأخذ طبعا بالمرفوع إذا صح السند، لأن الأصل في الرواية الحكاية للحكم. فإذا روي مرة عن الصحابي ومرة عن الصحابي عن النبي أخذنا بالثاني لأنه هو طريق الرواية. طيب هل نأخذ بحديث عمرو بن شعيب وحديث عبد الله بن عمر في أن 40 من الإبل في الدية تكون خلفة في بطونها أولادها، أو نقول إننا أو نأخذ بحديث عمرو بن حزم؟ الجواب أخذ الإمام أحمد بالأول كما سبق حديث عمرو بن حزم وأنه لا يشترط أن تكون خلفة، وأخذ بعض العلماء الحديث الثاني وقال إن هذا فيه زيادة علم، وهو قيد أن تكون خلفة في بطونها أولادها، ولكن الأول أرجح، وذلك لأن العلماء تلقوا الحديث الأول بالقبول وعملوا به، وليس فيه ذكر أن 40 منها في بطونها أولادها. ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الحاكم، وإذا رأى من المصلحة التشديد وأن تكون خليفة في بطونها أولادها أو إذا عجزوا عن ذلك فإنه يلقى العرش، لكان له وجه. ثم نبدأ بدرس اليوم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. هذه وهذه سواء، يعني في الدية. والخنصر هو طرف الأصابع من جهة، والإبهام طرفها من جهة أخرى، فإذا كان الطرفان سواء فما بينهما كذلك سواء. فعلى هذا يتبين أن الديات لا مجال فيها للتقويم، أن الديات لا مجال فيها للتقويم، وأن الشيخ الكبير الثاني كالشاب الجلد القوي، كل منهما ديته كم؟ 100 من الإبل، ديته 100 من الإبل واحدة، مع أننا لو رجعنا للتحويل لكان بينهما فرق عظيم. كذلك الخنصر والإبهام بينهما فرق لا في الحجم ولا في العمل. فالإبهام يفضل الخنصر بكثير في العمل وهو أيضا أضخم منه وأقوى منه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، يعني في الدية. والمعنى في هذا واضح. ثم قال رواه البخاري ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل إصبع. وهذا المعنى قد تقدم الكلام عليه. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفع قال من تقدب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. حديث عمرو بن شعيب يقول من تطبب ولم يكن بالطب معروف. تطبب أي مارس مهنة الطب ولم يكن بالطب معروفا أي معلوما بأنه طبيب حاذق فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أصاب نفسا يعني أتلف نفسه. فما دونها كإتلاف العضو أو الجرح وما أشبه ذلك فهو ضامن، وذلك لأنه غير مأذون له في أن يتطبب. فإذا قال قائل ولم يكن بالصدق معروفا كيف نعرف طبه؟ نقول يعرف طبه بالدراسة أو بالتجارب إذا لم يكن دارسا. أما بالدراسة فأن يدخل مدارس الطب ويتعلم ويأخذ تمارين على هذا ويعطى الإجازة التي تسمى الشهادة. الشهادة هي عند العلماء سابقا تسمى إجازة. فإذا أعطى الإجازة فهو معروف بالطب. وقد يكون ذلك بالتجارب يعني لا يقرأ على أحد لكنه يحبس نفسه على التمرن والتجارب في الأمراض وفي أدوية الأمراض فيتوصل إلى المعرفة. فإذا علم بالتجارب أنه إنسان حاذق والناس يترددون إليه ويجدون منه فائدة فحينئذ يكون بالطب معروفا. فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظرية ولا تجريبية فإنه حينئذ يكون ضامنا إذا أصاب نفسا فما دونه. وعلم من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ويؤخذ هذا من مفهوم الحديث وهو قوله لم يكن بالطب معروفا أنه إذا كان بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فإنه لا ضمان عليه. مثال ذلك رجل معروف الجراحة أجرى جراحة لشخص ثم خاض الجراحة وانتهى، ولكن الجراحة تعفنت وتضاعفت حتى هلك هذا المريض، فإن هذا الطبيب ليس عليه ضمان. ولكن لو فرض أن يده أخطأت بمعنى أنها تجاوزت الحد المطلوب، مثل أن يكون الحد المطلوب للجراحة مقدار أنملة ولكنه تجاوز إلى مقدار أنملتين من غير حاجة لذلك، فإن ما ترتب على هذه الزيادة يعتبر إيش؟ مضمونا. حتى لو كان ذلك عن خطأ، لو فرض أنه عندما حرك المشرق زلت يده حتى اتسع الخرق فإنه يكون ضامنا، وذلك لأن ما لأن ما يتعلق بمعاملة الخلق لا يفرق فيه بين العمد والخطأ. وفي من هذا الحديث أن من تضبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسا فما دونه، وهو منطوق الحديث. وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب لمن لم يكن معروفا به، والحذر أيضا من المراجعة من مراجعة شخص يتطبب ولم يكن معروفا بالطب، لأنه ربما يهلك المريض من حيث لا يشعر. ويقول من هذا الحديث أيضا أن الطب مهنة جائزة، لأنه لا ضمان على من كان معروفا بالطب إذا أصاب نفسا فما دونه، ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقا. والطب لا شك أنه جائز، بل إنه مأمور به، بل عده بعض الفقهاء من فروض الكفاية، وقال إن القاعدة عنده إن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفاية، وأن من ذلك تعلم الطب والصناعة، صناعة الخشب والحديد والبناء وما أشبه ذلك، لأن هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، ولا تندفع حاجة المجتمع إلا بتعلمها. ونحن نرى هذا، وأن الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفاية، لأن المسلمين لا بد لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم، ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضا خصبة لمن أراد دعوة الحق الخلق إلى الحق. فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثره داعية من أفصح الدعاة، لأن المريض في هذه الحال محتاج، ولا سيما إذا كان المريض مرضه مذنب وأنه خطير، ولا سيما إذا حضر أجله، فإن الطبيب إذا كان موفقا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، كمال الدين الإسلامي، وذلك بإباحة الطب وتشجيع الطبيب الحاذق بأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرط. فإذا قال قائل ما مناسبة هذا الحديث لباب الديات، قلنا المناسبة ظاهرة، وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقبض ولا دية. وهل يقاس على هذا على الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته؟ الجواب نعم، كل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير. نعم اي نعم اي فهذا يضمن، لان الطبيب العام لا يدرك الاشياء المتخصصه.
لكن لو قلنا
له
مثلا تضمن،
ها؟
لو قلنا له تضمن
ايش؟
لو قلنا له تضمن
تضمن
اي نعم قال يسعالج.
كيف؟
قال يسعالج،
يعالج الاشياء السهله، لان الطبيب العام حاذق في الاشياء السهله. لكن يجي طبيب عام يعالج في القلب أو يعالج في إبدال كبد بكبد أخرى، ما يصير. إيش؟ كيف ما يمكن؟ إلا يمشي يتعلم في مدرسة ما فيها إلا رجال إذا كان رجلا، أو في مدرسة ما فيها إلا رجال إذا كان نساء. نعم ما في ها بالدنيا كلها. على كل حال إذا يتق الله ما استطاع يتق الله ما استطاع. والناس ما زالوا يحاولون، يعني العلماء ما زالوا يحاولون أن يتصل النساء عن الرجال، لا في تعلم الطب ولا في التمرين على الطب ولا في التمرين ولا في العلاج. ونسأل الله الاستعانة. ويش
يتعلم مع الطب؟
ايش
تعلم الطب غير
لا ناس، لأن هذا لست الحاجات لا تفلال لتعلم الشريعة. نعم اي نعم، إذا قاد السيارة غير حاذق فهو ضامن كل ما يتصرف ما يكون على بسبب التصرف. وإن كان حاذقا وتصرف لمصلحة الركاب فلا ضمن عليه. مثاله لو أنه يمشي في خط فصادفه سيارة مقبلة فجنح إلى اليمين أو اليسار درعا للصدر، فهذا التصرف تصرف لمصلحة الركاب، فإذا قدر أنه انقلب ومات أحد الركاب فلا ضمن عليه. وفي هذا الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشارع ضمن الذي على الشارع لأنه لم يتصرف لمصلحته. نعم.
أحيانا ينسى الطبيب في العملية الجراحية.
إيش؟
أحيانا ينسى الطبيب في العملية الجراحية بعض الأدوات في جسم المريض ويخيط الجرح.
وإيش؟
يخيط الجرح.
نعم.
ثم يتبين بعد ذلك الخطأ فيصطدم الفتح مرة ثانية.
نعم.
هل يضمنه الجرح الشديد؟
الثاني نضمن الثاني، وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمي لا يقدر فيه بالنسيان. نعم. إيش؟ مغمورا؟ وش معنى مغمورا؟ هي سكران محمورة هذه. نعم ها هي معلومة ما يعني لا يجوز يتصرف لو في كامل عقله، حتى لو فرضنا فيه نوم كثير ما يجوز يتصرف. نعم. يقول إلى يوم الدين هل تختلف دية الأصابع باختلاف المنافع؟
لا تختلف.
ما الدليل؟ ما
هو
هذه
وهذه سواء
وأشار
إلى خلطون
الظهر. أي نصف الصغيرة والإبهام الكبيرة، ومنهم هو معلوم أن منافعهم تختلف، الإبهام أقوى من الظهر. طيب هل تختلف رؤية الأسنان باختلاف المنافع؟ أي نعم. الدليل
قوله
الثانية والثالثة
سواء
أو قوله الأسلام سواء. طيب ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس الليلة. قال وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المواضع خمس خمس من الإبل. المواضع جمع موضع، وسبق أنها الشجة التي توضح العظم، وأنها خاصة في جرح الرأس والوجه، فإذا جرح إنسانا حتى شق الجلد واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبل. أما لو كان ذلك في غير الرأس والوجه مثل أن يكون في الظهر أو في الأضلاع أو في الرقبة أو في الساق أو في الفخذ فإن ذلك ليس بموضحة وفيه حكومة لأنه لم يقدر شرع. فإن قال قائل الحديث عام في المواضع وهو جمع موضع، قلنا هو عام لكنه عرفا خاص بجرح الراس والوجه لا يعرف في اللغة معنى الموضحة إلا لجرح أوضح العظمة في الرأس والوجه. وقول خمس من الإبل، خمس خمس من الإبل، يعني كل موضحة لها خمس. وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة جوانب دون أن يتصل بعضها ببعض فعليه عشرون بعير، لأن كل موضحة لها خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن جارود، وهذا كله مضى. وقد مضى أن الموضحة هي أول جرح يكون فيه مقدر شرعا، وما قبل الموضحة ففيه حكومة. فالموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل أهل الذمة في نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. يقول عقل أهل الذمة وعقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. أهل الذمة، الذمة العهد، الذمة هو العهد والأمان. وأهل الذمة هم الذين سكنوا بلادنا على أن يبذلوا الجزية ويحموا من قبلنا من الأذى، وقد كان ذلك في أول الإسلام. يقيم الرجل في الجزية في بلاد المسلمين ويسكن على أن يبذل الجزية كل عام، ومرجع الجزية اجتهاد الإمام، يضرب عليهم جزية، فالجزية كل عام تؤخذ منهم على حسب ما يراه من أحوالهم، الفقير له حال والغني له حال والمتوسط له حال. وهناك معاهد، المعاهد أيضا يقول نصف دية الحر. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده مستقل، لا نحميه ولا نتعرض له، لكن بيننا وبينه عهد. وهناك قسم ثالث وهو المستأمن الذي طلب منا الأمان لتجارة يعرضها في بلادنا، أو ليستمع إلى القرآن وإلى الإسلام أنه يسلم أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء ثلاثة كلهم معصومون. وبقي قسم الرابع من الكفار وهو الحربي الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، فهذا لا يضمن لا بالقصاص ولا دية لأن دمه هدر. طيب، عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، فالرجل منهم خمسون عقله خمسون بعير، والمرأة كم؟ خمس وعشرون بعيرا. والطفل كم؟ الذكر خمسون والأنثى خمس وعشرون. طيب، وزاد ولف أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، وهو قريب من الأول لكن المعنى يختلف كما سبق. المعاهد دية نصف دية الحر، يعني خمسين بعيرا للذكر وخمسا وعشرين بعيرا للأنثى. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل، عقل بمعنى دية، حتى يبلغ الثلث من ديتها، فإذا بلغ عاد إلى الأصل وهي أن عقل المرأة نصف عقل الرجل.
يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أن دماء أهل الذمة محترم من أمر وخف من إيجاب العقل بقتله، وهي دلالة التزام. ثانيا أنهم دون مرتبة عقل المسلمين، وذلك أنها على المسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن المعاهدة ثالث له دية ومحترم، وديته نصف دية الحر المسلم. ومن فوائد هذا الحديث تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب ثلث الدية فأقل، يعني بما دون ثلث الدية تتساوى المرأة والرجل، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل، لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل لا في المصالح العامة ولا في المصالح الخاصة، فلهذا كانت على النصف من دية الرجل. وعليه ففي الأصبع من المرأة 10 من الإبل، وفي الأصبعين 20 من الإبل، وفي الثلاثة في الثلاثة 30 من الإبل، لأن 30 أقل من الإبل، وفي الأربعة 20 من الإبل. لما عظمت مصيبتها قل عقل. إذا قطع 4 أصابع فالدية 20، وإذا قطع 3 أصابع فالدية 30. قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي، لكن قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الدية. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن رجلا لما قطع 3 أصابع خطأ ورأى أنه يجب عليه بذلك 30، قال أقطع الرابع ليجب علي 24، هل تنفع هذا الحيلة؟ هذه لا تزيده إلا شرا، لأنه إذا قطعها قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطع، وأوجبنا عليه 30، أوجبنا عليه 30، فتكون هذه الحيلة غير نافعة له، لأن الإصبع الرابع تعمد هو قطعه فوجب فيه القصاص. والثاني والبقية والثلاثة الباقية لكل واحد من 10. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه. وعنه يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل شبه العمد مغلق مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. هذا الحديث يقول عقل شبه العمد مغلق مثل عقل العمد، عقل بمعنى دية، وشبه العمد هو الجناية بما لا يقتل غالبا مثل العصا والثور والحبل وما أشبه، هذا شبه العمد. لكن نفرق بينه وبين الخطأ أن شبه العمد يتعمده الفاعل والخطأ لا يتعمده، ويفرق بينه وبين العمد أن العمد يتعمده الفاعل بما يقتل غالبا، وهذا يتعمده بما لا يقتل غالبا. عرفتم؟ شبه العمد الآن وسط بين الخطأ وبين العمد، لأننا إذا نظرنا إلى أصل الجناية ألحقناها بالعمد لأن الرجل قد تعمد الإثم، وإذا نظرنا إلى أنه لم يقصد القتل ولذلك لم يضربه إلا بما لا يقتل ألحقناها بماذا؟ بالخطأ، فكان في منزلة بين منزلتين. ولهذا لا يوجب القصاص وليس كالخطأ في الدية بل هو مغلظ. وسبق أن التغليظ هو أن تجعل 100 إبل أرباعا، وأما عدم التغليظ فأن تجعل أخماس أرباعا. كيف تكون؟ 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع. الخطأ تكون أخماس 80 من هذه الأربعة، 20 من بني مخاض أو من بني لبون على اختلاف الروايات في هذا. إذن شبه العمد لا يغلب. ومن فوائد هذا الحديث أن شبه العمد لا يجب به القصاص لقوله ولا يقتل صاحبه. ووجهه أن الفاعل لم يقصد القتل، بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل طالبا، والذي يريد القتل لا بد أن يجني في آلة تقتل غالبا. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل لشبه العمد، أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين المسلمين في غير ضغينة ولا حمل السلاح، يعني يكون قتال يسير معاندة مخاصمة، فيقوم أحدهم ويضرب الآخر لكن بغير سلاح يقصد. هذا هو شبه العمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن لا يتعارض، لأننا قلنا إن الرجل يقتل بالمرأة، أما هذه فيها يعني غلب فيها جانب المال، وجانب المال كما نعرف يكون الذكر فيها له مثل حظ المثيل. كيف؟ لا، التغليظ هو ما ذكرنا أنها تكون أرباعا من السنين المعروفة. الثلاثون هذه قلنا إن إذا صح الحديث فيها فإنها ترجع إلى رأي الإمام. في إيش؟ لا أنا جدية فقط. يغلق هذا الحديث يدل لكلامه من شبه العمد تغلق في قتل العمد. إذا هل بين أبوالهم عهد؟ أي يتساوى ما داموا معصومين. إيه ولو كان المعاهد معصوم والمستأمن معصوم. نعم. أي من المعاهدين حتى الموجودين عندنا الآن من المعاهدين الموجودين هنا في السعودية من المعاهدين. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، يعني مثل بين دولتنا ودولة العهد، والكفار الموجودين بيننا وبينهم عهد. أما المستأمن فهو عقد شخص، يأتي إنسان من الكفار يقول أنا أريد أن أدخل البلاد هذه ولو كان من حربيين، أريد أن أدخل للتجارة أو اطلاع على الإسلام وعلى خلق الإسلام وما أشبه ذلك، وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني معناه انه هذا يرجع إلى أهل الخبرة. لا لو لأنه لو مثلا يجي واحد يقول ما يضرب خشبة عمود خيمة يقول ما ظنيت إنه إيطار هذا ما هو صادق ولا كان صادق عقلا إنسان أخذ عمود خيمة كان حول عمود خيمة نعم فضرب به إنسان بقوة يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتل لكن بقوة ما يقتله ما يعتبر ظن هذا لا نعم لا مطلقا هذا لو هم يعني هذا يقتل بثقله ولهذا أبو حنيفة يرى أن القتل المثقل شبه عمد مطلقا ويستدل بقصة المرأتين من هذيل وسبق الإجابة عنه نعم يقول العلماء في ضابطه أن يقصد من العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هل تعرف هذا جامع مانع أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما لو قصد من لا يعلمه آدميا معصوما يظن أنه بعير مثلا فهل يكون عمدا طيب ظنه آدمي لكن ظن أنه من الكفار دخل يتسلل على المسلمين عمد ليش لأنه غير معصوم ظن يعني ظنه آدمي معصوم علمه آدميا معصوما لكن ضربه بشيء نسير بسوط أو عصا خفيف هل يكون عمدا لأنه لا يغلب على الظن موته به فهذا هو تعريف العمد الذي يغلب الظن مطلوب سواء بالآلة أو بالموضع نعم كل واحد
الله أكبر
ما تفعل حتى ينقض العهد أو تخاف الخيانة نعم كيف بعض البلاد تعاهد المشركين للإفساد في البلاد من اللي يستعمل هذا بارك الله فيك حرام وخيانة خيانة لله ورسوله والمؤمنين لا لأن هؤلاء دخلوا بأمان ولو كان أمان واحد يعني واحد دخل كافر معيش أنتم تريدون أن تشيروا إلى وضعنا الحالي نسأل الله تعالى أن لا يسلطهم علينا فيأخذون علينا الجزية الواقع ما هو حكم نفسه الواقع الآن واقع المسلمين لا يمثل الإسلام الحقيقي الذي عليه الصحابة والتابعين لا بالنسبة للرعاة ولا بالنسبة للرعاية أبدا يعني يحكون لنا في الدول الكافرة عن أماناتهم في البيع والشراء وكل شيء والأنظمة مراعاة الأنظمة ها يكون الواحد يعمل وكأنه يعمل لغيره مو لنفسه، هذه موجودة عندنا قليل. المظهر الإسلامي مع الأسف ما هو المظهر الإسلامي اللي عليه الصحابة والتابعون. نعم، والرعاة مثل الرعية كما تقولون يولى عليها. لا، هم معاهدين من قبل الدولة، وإذا قلنا غير معاهدين يكون مؤتمنين يعني مؤمنين. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي عليكم خياركم، اسألوا دائما أن يولي على المسلم خياركم وأن يبدل هؤلاء بأحسن منهم، إما هم تتبدل أخلاقهم أو يأتي الله بآخرين، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. قال يعني قل عقلها، مو على عقل اللي هو ضد الجنون، قل عقلها يعني ديت عرفت. لأنهم يقولون أنه إذا بلغت الثلث من الدية رجعت إلى نصف الرجل، إلى نصف دية الرجل، فهمت؟ سم أخاذي يا جمعين. ما هي الموضحة؟ علي، ما هي الموضحة؟ ما حضرت، ما هذا الجديد كلمة عليها قبل ولا اللي قبل؟ نعم، عظم الساق والفخر. في العظام في الساق عظم، لا فخذ عظم. أي عظم؟ طيب، الرأس فقط؟ نعم، والوجه فقط. نعم، من أين عرفنا هذا يا عبد الله؟ لا، من أين عرفنا أن الموضحة التي توضح العظم عظم الرأس وعظم الوجه دون غيره؟ نعم، من إطلاقها في اللغة. كم في الموضحة حجاج؟ خمس موضحة. كيف خمس؟ خمس منين؟ توافقون على هذا؟ الموضحة فيها خمس منين. طيب، رجل قتل يهوديا غير حرب خالد، هل يضمنه بدية؟ أقول هل يضمنه بدية؟ ما أسأل عن المقدار. يهود غير حرب يضمن. طيب، كم دية الساعد سعود؟ نصف دية الحر المسلم كم؟ 50 من الإبل. طيب، ما هو شبه العمد يا بندر؟ ايش؟ يتعمد القتل او يقصد القتل كذا او يقصد الجناية؟ لا، بينهم فرق. ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالب. مثاله بندر، عصا، ثور، حجر صغير في غير مقصود. طيب، هل تغلظ بيته خزرج؟ تغلظ بيته كما تغلظ بيت العنف. نعم. أظن انتهى المناقشة من السبق. معنا ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله، وذكرنا أنه أربعة أقسام ممكن نطبعها المزرعة. نعم نقرأ الآن. طيب، القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة، القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة، وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يموت مع أمه ولم يخرج منها، يعني جنى على حامل فمات فيها وجنينها، فليس في شيء، لا كفارة ولا ضمان. هذا بالنسبة للجنين والأم، الأم تفضل. طيب، الثانية أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك، يعني يخرج قبل أن يكون مضغة مخلقة، فليس فيه شيء أيضا. طيب، الثالثة أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياته. والفرق بينه وبين الصورة الأولى أن الأولى ماتت أمه وهذا لم تمت، مع بقاء حياتها ذكره في المغني وعلله بأن حكم الولد لا يثبت إلا بعد خروجه. قال: وحكي عن الزهري أن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين، وهذا أصح، هذا هو الأصح، لأنه تأكدنا أنه حي، ولكن يقولون الفقهاء يقولون لأننا لا ندري، ربما لا يكون حيا، ربما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمه، أما عاد إذا خرج وتبين فالأمر واضح. القسم الثالث، القسم الثاني ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه، وله صورة واحدة وهي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه. القسم الثالث ما يضمن بغرة مع الكفارة وله ثلاث صور: الصورة الأولى أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه، الثانية أن يخرج حيا لوقت لا يعيش مثله ثم يموت من الجناية، الثالثة أن يخرج حيا لوقت يعيش من مثله ويتحرك حركة احتلاج ونحوها كحركة المذبوح، ويتحرك حركة احتلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت. هذا يضمن بغرة مع الكفارة. القسم الرابع ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة وله صورة واحدة وهي أن يخرج حيا لوقت يعيش بمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية. هذا التقسيم جيد. ها الشاعر صوره الوضع. نعم، أي نعم لأن نقول هنا حركة المدفوع، يعني كأنه ميت، كأنه خرج ميتا. ثم نأخذ دفع الليلة. يقول: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. كيف؟ لا هنا. نعم، ما هو
أصبر يا أخي،
بس أبغى النخاب على صاحب البيت. نعم، طيب، إيش؟ التمثيل ليش كمان؟ هل اللي عندك يا؟ لا يا شباب، العمل لا تغلق والله. تغلق. طيب ما صح شيء مثل أمر إن كنا لا تخلص في مسألة أنها تكون 40 خلفة في بطونها أولادها. طيب إذن الآن نستفاد من ذلك التمثيل لشبه العم وأنه يكون في جناية لا تقتل غالبا. الفائدة الثالثة أن دية شبه العم مغلظة فتكون أرباعا 25 بنت مخاض 25 بنت مخاض و 25 بنت لبون و 25 فضة و 25 جدعة. وهنا يتبين لكم أن جميع أسنان الإبل بالدية لا تبلغ الثنية، يعني كلها لا تضع مثلا لأنها لا تبلغ الثنية. ومن فوائد الحديث أن الشيطان ينزغ بين الناس حتى يوقعهم في المقاتلة بقوله ينزغ الشيطان فتكون دماؤهم بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. حديث ابن عباس تلونا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الرجل 12,000 يعني 12,000 درهم. وهذا الحديث كما رأيتم فيه أن الدية تكون 12 درهم، وقد سبق أن الدية 100 بعير. فهل هذا الحديث الذي معنا هل هو يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير الإبل، كما أن هناك أصل آخر غير الإبل وهو 1,000 دينار، أو أن هذا من باب التقويم يعني أن 100 من الإبل في ذلك الوقت تساوي 12,000؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إن ما ذكر أصل فيكون من عنده إبل يؤخذ منه 100 من الإبل، ومن عنده دراهم ودنانير تؤخذ منه 100 من الدنانير، وصاحب البقر من بقره وصاحب الغنم من غنم. ولكن الصحيح أن الأصل هي الإبل، لكن لو رأى الحال أن يراعي أحوال العاقلة فإن كانوا أصحاب إبل أخذ منه إبلا، وإن كانوا أصحاب بقر أخذ منهم بقرا، وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غنما، وإن كانوا أصحاب فضة أخذ منهم فضة، وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبا. لو رأى مراعاة ذلك لكان جيدا. ولكن إذا قلنا بهذا القول فهل نأخذ بما جاء مقدرا في هذه الأحاديث، أو نأخذ بما يساوي بما تساوي في وقتها؟ نعم. الثاني إذا قلنا أن الإبل هي الأصل، الثاني هو الذي أخذ منه. أما المذهب فالأصول 5: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعرفتم أن الإبل 100 والبقر كم؟ 200 والغنم 1,000 والدنانير والذهب 1,000 مثقال والدراهم 12,000. 12,000 درهم كم تساوي بالنسبة للدراهم الموجودة الآن؟ إذا قلنا كل 256 كم الألف؟ تفضل 56 في 4 في 5 في 5 في 5 208. طيب إيه؟ كم؟ 300 ثلاث نصف ثلاث نصف. لا غلط، لا غلط خطأ. كل 1000 درهم يعني كل 256 هذا أخذناه من نصاب الفضة. طيب النصاب 200 درهم والألف كم يصير؟ اضرب 56 في 5 طيب اضرب 280 ب12 ها 3062 وين 3300 ها 3360 لكن خالد يقول 300000 طيب الآن انظر الفرق بين دية الفضة ودية الإبل. يعني على المذهب لو قال من عليه الدية أنا لا أسلمكم إلا من الدراهم، وقلنا إن الدراهم محددة شرعا، صارت الدية 362 3360 لكن العمل كما قلنا على خلاف ذلك، العمل على أن الأصل في الدياك هي الإبل، وأن ما ذكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل بالقيمة، وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة. نعم فرق كبير. نعم. وعن أبي رمزة قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليه ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود. في هذا الحديث يقول أتيته ومع ابني فقال من هذا، وكأن هناك
في ختام هذه المادة
أوجب أن يسأل،
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات مجددة.
ولهذا أفسده
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.